بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فنرجع إن شاء الله تعالى لما كنا قد بدأناه من شرح كتاب مواقع العلوم في مواقع النجوم للإمام جلال الدين البلقيني رحمه الله تعالى، وكنا قد توقفنا عند النوع السابع والثلاثين والثامن والثلاثين، وهما المجمل والمبين، أو المجمل والمبين، وكلاهما صواب. وهذا النوع يتعلق بقضية لا بد أن نبينها قبل ذلك، وهو انقسام الدلالة من حيث الوضوح والخفاء. انقسام الدلالة من حيث الوضوح والخفاء. وكما هي العادة، قبل أن نشرح إن شاء الله تعالى هذا الكتاب المبارك، أو قبل أن نشرح كلام المصنف رحمه الله تعالى عن المجمل والمبين، أو المجمل والمبين، سنقدم بمقدمة حول هذا النوع إن شاء الله تعالى. فأقول تنقسم الدلالة من حيث الوضوح والخفاء، من حيث الوضوح والخفاء، إلى قسمين. القسم الأول واضح الدلالة. القسم الأول واضح الدلالة، وواضح الدلالة يعني ما فهم المراد به من لفظه ولم يفتقر في بيانه إلى غيره، ما فهم المراد به من لفظه ولم يفتقر في بيانه إلى غيره. وقد يطلق عليه المفسر، قد يطلق عليه المفسر. وواضح الدلالة يقابله خفي الدلالة. يعني احنا عندنا الدلالة من حيث الوضوح والخفاء تنقسم إلى قسمين، القسم الأول واضح الدلالة، القسم الثاني خفي الدلالة. يبقى إذن خفي الدلالة هو قسيم واضح الدلالة. خفي الدلالة هو قسيم واضح الإيه؟ واضح الدلالة. طيب، وما هي أقسام واضح الدلالة؟ العلماء اختلفوا، أو المدارس الأصولية اختلفت في هذه المسألة. احنا عندنا علم أصول الفقه في الجملة، يعني المدارس في علم أصول الفقه بتنقسم إلى مدرستين. المدرسة الأولى اللي هي مدرسة الشافعية، أو مدرسة أو مدرسة يعني الجمهور كما يسمونها يعني، والمدرسة الأخرى مدرسة الأحناف أو مدرسة الحنفية. فمن في بعض الأشياء بيختلف فيها علماء الحنفية عن الجمهور، زي مثلا التفريق بين الفرض والواجب، زي التفريق بين المكروه تنزيها والتفريق بين المكروه تنزيها والمكروه تحريما، وهكذا إلى آخره. يعني في بعض الأشياء مختلفة بين هذه المدرسة وتلك المدرسة. واضح؟ طيب، فأيضا من المسائل التي تختلف بين هاتين المدرستين مسألة تقسيم واضح الدلالة وتقسيم خفي الدلالة. واضح يا شباب؟ فأما الحنفية فيقسمون واضح الدلالة إلى قسم إلى أقسام، إلى أربعة أقسام. فعلماء الحنفية قسموا واضح الدلالة في دلالته على معناه إلى أربعة أقسام: اقتضاها احتمال دلالة الواضح للتأويل أو التخصيص أو النسخ. يعني قوة الوضوح عند الحنفية تكون بنفيه لهذه الاحتمالات أو لبعضها، وضعف الوضوح تكون بقابليته لهذه الاحتمالات أو لبعضها، وهي في ترتيب تصاعدي، يعني تعلي نحو قوة الوضوح الظاهر، ثم النص، ثم المفسر، ثم المحكم. ماشي؟ يبقى الحنفية يقسم واضح الدلالة إلى كم قسم؟ إلى أربعة. أول قسم اللي هو الإيه؟ الظاهر، وبعدين النص، وبعدين المفسر، وبعدين المحكم. تمام كده؟ طيب، ما هو الظاهر؟ الظاهر عند الحنفية هو اسم لكل كلام ظهر المراد به للسامع بصيغته، يعني بدلالته اللفظية. فمثلا ربنا سبحانه وتعالى يقول: وأحل الله البيع وحرم الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. هذه الآية ظاهر في إحلال البيع وتحريم الربا، ظاهر في إحلال البيع وتحريم الإيه؟ الربا، لكنه نص في الفرق بين البيع والربا. يعني هو نص في الفرق بين البيع والربا، وظاهر في تحريم الربا وتحليل الإيه؟ وتحليل البيع. ولذلك يقول الحنفية إن حكم الظاهر وجوب العمل به مع احتماله التأويل والتخصيص والنسخ. لذلك احنا عندنا أشياء مستثناة من الربا، أشياء مستثناة من البيع، صح؟ فهو يحتمل التخصيص، الظاهر يحتمل التخصيص. المرتبة الأعلى من مرتبة الظاهر في الوضوح والقوة هي مرتبة النص، هي مرتبة النص، والنص هو ما ازداد وضوحا على الظاهر لكونه مقصودا بالسوق مع كونه مرادا بنفس الصيغة. زي مثلا فانكحوا ما طاب لكم من النساء، هذا ظاهر في تجويز نكاح ما يستطيبه المرء من النساء، لكنه نص في بيان العدد، لأن سياق الآية لذلك بدليل قوله تعالى مثنى وثلاثة ورباع. فيبقى النص يجب العمل به أيضا قطعا مع احتماله النسخ والتخصيص والتأويل، مع احتماله النسخ والتخصيص والتأويل، ماشي؟ طيب، والمفسر هو ما ازداد وضوحا على النص، ما ازداد وضوحا على النص. طيب احنا ذكرنا في النص هو ما ازداد وضوحا على الظاهر لكونه مقصودا بالسوق. يعني ايه مقصودا بالسوق؟ بعض العلماء، بعض علماء الحنفية اشترط في الظاهر ألا يكون معناه مقصودا بالسوق أصلا، فرقا بينه وبين النص. يعني مثلا لو قيل رأيت فلانا حين جاءني القوم، رأيت فلانا حين جاءني القوم، فهذا الظاهر في مجيء القوم لكونه غير مقصود بالإيه؟ بالسوق. يعني لو قيل ابتداء جاءني القوم فسيكون نصا في مجيء القوم، لأننا سقت الكلام من أجل أن أقول جاءني القوم. فالكلام إذا سيق لمقصود كان فيه ظهور وجلاء بالنسبة إلى غير المسوق له. واضح كده يا شباب؟ واضح يا إخواننا ولا لا؟ هذا اشتراطه بعدين، بس هو ده معنى أو ده فكرة إن إحنا لما الحنفية عرفوا النص قالوا ما ازداد وضوحا على الظاهر لكونه مقصودا بالسوق مع كونه مرادا بنفس الإيه؟ بنفس الصيغة. الأعلى من النص المفسر، وهو ما ازداد وضوحا على النص على وجه لا يبقى معه احتمال التأويل والتخصيص، وحكمه وجوب العمل به قطعا على احتمال النسخ. زي ايه المفسر ده؟ زي قول الله عز وجل فسجد الملائكة كلهم أجمعون. اسم الملائكة ظاهر في العموم، لكن احتمال التخصيص قائم. يعني لما أقول سجد الملائكة ده ظاهر في العموم، لأن احنا عندنا الألف واللام التي تفيد العموم إلى آخره، فهذا ظاهر في العموم. ليه؟ ظاهر في العموم ليه؟ يعني ليه ده مش مفسر؟ إيه؟ بالضبط كده، إلا أن احتمال التخصيص قائم، احتمال التخصيص قائم، فلذلك إن سد باب التخصيص بقوله إيه؟ فسجد الملائكة كلهم، ماشي؟ لكن بقي احتمال، بقي احتمال التفرقة في السجود، فانسد باب التأويل بقوله إيه؟ أجمعون، بقوله أجمعون، فأصبح هذا من قبيل المفسر. القسم الرابع المحكم، وهو ما أحكم المراد به عن احتمال النسخ، وحكمه وجوب العمل به من غير احتمال، زي النصوص الدالة على أمهات الفضائل وقواعد الأخلاق وأصول الدين، أو ما وقع التصريح بدوامه وتأبيده كقول الرسول صلى الله عليه وسلم والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمة الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر الناس آخر أمة الدجال، يعني إلى قيام الساعة. فهذا يفيد الإحكام، قل هو الله أحد يفيد الإحكام، واضح؟ يبقى إذن المحكم ما أحكم المراد به عن احتمال النسخ. هذا تقسيم من؟ هذا تقسيم الحنفية، هذا تقسيم الحنفية ل، واضح الدلالة، هذا تقسيم الحنفية لواضح الإيه؟ لواضح الدلالة. طيب، واضح إلى الآن؟ كلام واضح إلى الآن؟ طيب، أقسام واضح الدلالة، كيف يحتمل النص التأويل؟ ماشي، حاضر، ماشي، ده سؤال حسن، حاضر. ما أقسام، لأن هو ده اللي سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في النوع القادم يا أختنا الكريمة. نتكلم عن التأويل إن شاء الله في النوع القادم. ما أقسام واضح الدلالة عند الجمهور؟ إحنا كده أخذنا أقسام واضح الدلالة عند الحنفية. فما أقسام واضح الدلالة عند الجمهور؟ جمهور المتكلمين أجملوا معيار تقسيم واضح الدلالة في قبول الاحتمال من عدمه. فما قبله فهو الظاهر، وما لا فهو النص. وعليه فإن القسمة عند الجمهور ثنائية. القسمة عند الجمهور ثنائية. طيب، الظاهر ما دل على المعنى أو ما دل على معنى بالوضع الأصلي أو العرفي، ويحتمل غير هذا المعنى احتمالا مرجوحا، ويحتمل غيره احتمالا مرجوحا، أو هو اللفظ المحتمل معنيين فأكثر، هو في أحدها أظهر، وينبغي أن يقال هو في أحدها أرجح، أرجح دلالة، لئلا يصير تعريفا للظاهر بإيه؟ بنفسه. ماشي، وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود كما يقول الأخضري. وحكمه يجب اتباعه والعمل بما دل عليه، ولا يجوز الاعتراض عليه إلا بالتأويل الراجح أو التخصيص الصحيح. زي مثلا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فين هنا الظاهر؟ الظاهر في قوله فاجتنبوه، لأن الأمر من حيث هو يمكن أن يكون للوجوب، ويمكن أن يكون للإيه؟ ويمكن أن يكون للندب، لكنه ظاهر هنا فين؟ ظاهر هنا في الوجوب. فده معنى الإيه؟ الظاهر. يبقى هو محتمل. يعني إيه محتمل؟ يعني يمكن أن يقول قائل أو أن يعترض معترض ويقول ده هو للندب، ماشي؟ يمكن أن يقال هذا حتى ولو مغالطة، لكنه مع هذه الاحتمالية، إلا إن الاحتمال الراجح فيه هو أن يكون للوجوب. فالاحتمال الراجح ده بنسميه الإيه؟ الظاهر، ماشي؟ يقابله النص وهو الصريح في معناه. والنص في الحقيقة اسم مشترك، يعني لما تلاقوا كلمة نص في كلام العلماء سيأتي في كلام العلماء على ثلاثة أوجه. ما أطلقه الشافعي رحمه الله فإنه سمى الظاهر نصا، يعني سمى المرتبة اللي فاتت ديت نص برضه. وأصبح النص عنده ما يحتمل، ما يحتمل يعني ما يدخله الاحتمال وما لا يدخله الاحتمال، ماشي؟ الثاني وهو الأشهر اللي هو ما لا يتطرق إليه احتمال أصلا، لا عن قرب ولا عن بعد. يعني لو قلت لك مثلا جاء خمسة، أعطيته 5 جنيهات، فالخمسة نص في معناه لا يحتمل الستة ولا الأربعة ولا سائر الأعداد، خلاص؟ ولفظ الفرس لا يحتمل الحمار والبعير. فكل ما كانت دلالته على معناه في هذه الدرجة سمي بالإضافة إلى معناه إيه؟ نصا. والثالث التعبير بالنص عما لا يتطرق إليه احتمال مقبول يعضده الدليل. لكن لو الاحتمال عضده دليل، الاحتمال الذي، عفوا، يبقى التعبير عن النص بما لا يتطرق إليه احتمال يعضده دليل. أما الاحتمال الذي لا يعضده دليل فلا يخرج اللفظ عن كونه إيه؟ نصا. زي مثلا الأحرف السبعة، ما هو ممكن الأحرف السبعة ديت تحتمل تحتمل ان يكون السبعه ديت للتكثير، ماشي، لكنه احتمال لا يعضده دليل. فهل هذا الاحتمال الذي لا يعضده دليل ينقص مرتبة هذا من النصية إلى الظهور؟ لا، إنما الاحتمال اللي ينقصه من النصية إلى الظهور هو الاحتمال المشتمل على إيه؟ المشتمل على دليل. واضح؟ يبقى فكان شرط النص بالوضع الثاني ألا يتطرق إليه احتمال أصلا، وبالوضع الثالث ألا يتطرق إليه احتمال مخصوص اللي هو الاحتمال المعتضد بإيه؟ بدليل. واضح شباب؟ واضح؟ وحكم النص القطع بدلالته ووجوب العمل به حتى يرد ما ينسخه، لأن الناسخ رافع لحكم المنسوخ نصا كان أو غير نص. أما مع عدم النص، مع عدم النسخ ونصوصية اللفظ، فتركه يكون عنادا ومراغمة للشرع. تركه يكون عنادا ومراغمة للشرع، زي قول الله عز وجل: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. فالعشرة هنا نص، فين؟ نص في العدد، لأنه جاب 3 و7 يبقى 10. 3 و7 مستحيل يكونوا 11 ولا 12 ولا 8 ولا 9، هي 10. واضح ولا لا؟ فهذا نص في العدد. وطبعا كل من النص والظاهر يسمى إيه؟ النص والظاهر الاثنين يسميهم العلماء إيه؟ ما هو من أقسام واضح الدلالة، بس يطلق عليهما لقب آخر. يطلق عليهما محكم. محكم. فلا بد أن تعلموا أن كل من النص والظاهر يسمى محكما من الإحكام، وهو الإتقان، لأنه أحكم بظهور المراد منه، إما بلا احتمال أصلا أو برجحان احتمال يظهر المراد فيحمل عليه. لذلك المحكم هو متضح المعنى، والمتشابه ما لم يتضح فيه المعنى، سمي بذلك لتشابه المعاني فيه وعدم ظهور المراد منها. فيدخل تحته ما احتمل معنيين على السواء اللي هو المجمل، أو ما كان ظاهرا في أحدهما أو أحدها لكن قام دليل على إرادة المرجوح اللي هو الإيه؟ المؤول اللي سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. يبقى ديت أقسام واضح الدلالة عند الجمهور. نأتي لأقسام خفي الدلالة. إحنا قسمنا إن الحنفية بيقسموا واضح الدلالة إلى 4 أقسام، كذلك يقسمون خفي الدلالة إلى 4 أقسام مقابل واضح الدلالة. فالخفي يقابله الظاهر، والمشكل يقابله النص، والمجمل يقابله المفسر، والمتشابه يقابله المحكم. ما هو الخفي؟ الخفي ما خفي المراد منه بعارض نشأ من غير الصيغة، كالسرقة في حق الطرار والنباش، وحكمه وجوب النظر في العارض ليعلم أن اللفظ هل يتناوله تماما أو لا. يعني إيه الكلام ده؟ هو يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم. إيه هي السرقة؟ السرقة عند الحنفية يعني أخذ مال معتبر شرعا من حرز أجنبي لا شبهة فيه خفية، وهو قاصد للحفظ في نومه وغيبته أو غيبته. فاحترزنا بالقيد الأول اللي هو أخذ مال معتبر شرعا عما دون نصاب السرقة، وبالقيد الثاني من حرز المأخوذ من غير حرز، وبالقيد الثالث اللي هو من أجنبي عن ذي الرحم، وبالرابع عما يكون فيه شبهة كمال فيه الشركة مثلا، عما يكون فيه شبهة كمال فيه الشركة للسارق، وبالخامس عن الانتهاب والغصب، وبالسادس عن النبش اللي هو في نومه أو غيبته. فصدق الحد هنا على الطرار. الطرار ده هو الذي يأخذ مال الغير وهو يقظان حاضر قاصد لحفظه بضرب غفلة منه. إن واحد يشرط، يجيب واحد وهو ماشي، هو ده مش حاطه في حرز، هو لو نتش منه مثلا البتاع دي وطلع يجري، ده اسمه طرار. ماشي. طيب النباش هو اللي بيأخذ كفن الميت بعد الدفن، حكم السارق اختفى في حقهما، هو ده معنى خفي الدلالة، حكم السارق اختفى في حقهما بعارض، اللي هو ايه؟ اختصاصهما باسم آخر يعرفان به، ده ما بيسموش سارق، ده بيسموه نباش والتاني بيسموه طرار. خلاص؟ وهو اختصاصهما باسم آخر يعرفان به، فطلبنا، هو ده معنى ان احنا بنعمل ايه في الخفي عند الحنفية؟ بيقولوا انه يجب الطلب، يجب النظر في العارض، هل اللفظ يتناوله ام لا؟ فاحنا نظرنا فاثبتنا فوجدنا فطلبنا فوجدنا معنى السرقة كاملا في الطرار، لكنه ناقص فين؟ في النباش. فاثبتنا حكم السرقة في الاول دون الثاني، لأن الحكم إذا ثبت في الأدنى ثبت فين؟ في الأعلى بالطريق الأولى، فينقضان فعل السرقة، فالنبش صار شبهة والحد يسقط بالإيه؟ يسقط بالشبهة. واضح يا شباب؟ يبقى إذن هذا هو معنى الخفي عند الحنفية. القسم الثاني هو المشكل، وهو اسم لكلام يحتمل المعاني المتعددة لكن المراد منها واحد، إلا أنه بسبب الكثرة صار محتاجا إلى الطلب والتأمل، وحكمه الاعتقاد بأنه حق ثم الإقبال على الطلب والتأمل فيه إلى أن يتبين المراد. ربنا سبحانه وتعالى يقول فأتوا حرثكم أنى شئتم، هذا قد يشتبه معناه على السامع، هل هو بمعنى كيف ولا بمعنى أين؟ فيعرف بعد الطلب والتأمل أنه بمعنى كيف لا بمعنى أين، بقرينة الحرث ودلالة حرمة القربان في الأذى العارض اللي هو الحيض، يبقى في الأذى اللازم من باب أولى، يعني في الدبر، يعني من باب أولى، لأنه أنى شئتم ديت قد تحتمل هذا وقد تحتمل هذا، فلذلك نحن نطلب. أصبحت الآية مشكلة غير واضحة المعنى، فإحنا بنحاول إن إحنا نعتقد إن الآية دي حق وتمام، لكن نقبل على الطلب والتأمل فيه إلى أن يتبين الإيه؟ إلى أن يتبين المراد. واضح؟ طيب هذا هو المشكل. ماشي؟ طيب الثالث المجمل، وهو ما اجتمعت فيه المعاني واشتبه المراد ولا يدرك المعنى إلا ببيان من المتكلم. طب نعمل ايه في المجمل ده عند الحنفية؟ نعتقد حقيته مع التوقف إلى أن يتبين ببيان من المجمل، زي إجمال لفظ الزكاة والصلاة، لا يزول إجمالهما إلا بتفسير المجمل له. آخر قسم اللي هو المتشابه، وهو اسم لكلام انقطع رجاء معرفة المراد به، فنعتقد بحقيته ونترك طلب الاشتغال، أو نترك الطلب والاشتغال للوقوف على المراد منه، زي كيفيات الصفات ونحو ذلك. ماشي؟ هذا منهج الحنفية في تقسيم ماذا؟ خفي الدلالة. واضح يا أخواننا الكرام الذين يسمعون؟ جميل يا أختنا الكريمة. السؤال، نحن لم نقل إن الآية، احنا بنقول ان الاشكال في قوله ان، لان ان في اللغه تاتي بمعنى كيف او بمعنى اين. طيب ما الذي يرجح لنا انها بمعنى كيف او بمعنى اين؟ ان احنا نطلب ونتامل فنجد زي ما حضرتك بتقولي كده ان معلوم مكان الحرث، وايضا بدلاله حرمه القربان، قربان المراه في الاذى العارض اللي هو الحيض، ففي الاذى اللازم من باب اولى، فاحنا لما بيكون عندنا اشكال بنحاول ان احنا نحله. ماشي؟ بنحله ازاي؟ بنحله باللي حضرتك شرحتيه، ده اصطلاح. هذا اصطلاح، لكن لم تبقى الآية مشكلة. الآية خلاص خرجت من حيز الاشكال، لكن حضرتك فهمتي ما المراد من كلامهم؟ يعني ما المراد بهذا الكلام؟ انه الاشكال مش في الآية كلها، الاشكال في النادية معناها ايه؟ كيف ولا أين؟ ما هي بتأتي بهذا المعنى وتأتي بهذا المعنى. فإحنا لابد طالما إن الآية فيها لفظ بيأتي بهذا المعنى ويأتي بهذا المعنى، فيبقى ده أصبح مشكل. نعمل إيه في المشكل؟ نطلب ونتأمل حتى نصل إلى معنى. واضح يا أختنا الكريمة؟ طيب، منهج الجمهور في خفي الدلالة. الحنفية عندهم خفي الدلالة كم قسم؟ 4. طب الجمهور خفي الدلالة عندهم كم قسم؟ إيه؟ ليه؟ إيه؟
واضح الدلالة كمان.
لأن واضح الدلالة 2. طيب، الجمهور يجملون خفي الدلالة في نوع واحد فقط، وهو المجمل فقط. لذلك إحنا ذكرنا كل اللي فات لكي نصل إلى هذه الإيه؟ إلى هذه المسألة. وإن كان إن شاء الله لا يخلو من فائدة، يعني إن شاء الله لا يخلو من فائدة، لكن إحنا ذكرنا كل اللي فات لأجل أن نصل إن المجمل هو خفي الدلالة عند الجمهور. لأن كده، علشان لما أنت تقرأ في كتب علوم القرآن تنتبه لهذا. الإمام الزركشي رحمه الله تعالى والإمام السيوطي رحمه الله تعالى الاثنين شافعية، الزركشي شافعي والسيوطي شافعي. الإمام نعقيل المكي اللي هو بنى الكتاب بتاعه على كتاب مين؟ كتاب الإمام نعقيل المكي اللي هو اسمه إيه؟ يا عم الشيخ نسيت أول درس. الكتاب الإمام ابن عقيل المكي اسمه إيه؟ وبناه على أي كتاب من الكتب؟ على كتاب الإمام السيوطي اللي هو الإتقان. كتاب الإمام ابن عقيل اسمه الزيادة والإحسان، الزيادة والإحسان في علوم القرآن. هذا الكتاب هو كتاب الإتقان في علوم القرآن مع زيادات يسيرة. لكن الإمام ابن عقيل عمل شيء مختلف، حنف مصطلحات الشافعية. يعني أخذ المصطلحات الشافعية وجعلها مصطلحات إيه؟ حنفية، لأنه هو حنفي، الإمام ابن عقيل حنفي، واللي سبقوه في التأليف شافعية اللي هو السيوطي ومين؟ والزركشي، وأيضا هذا الذي معنا الإمام البرقيني رحمه الله تعالى هو شافعي. واضح؟ فأنت بتقرأ في الكتب تنتبه إن في فرق بين استخدام الحنفية لهذا المصطلح واستخدام مين؟ واستخدام الجمهور. فالجمهور يستخدمون المجمل مقابل اللي هو قسم الخفي مقابل الايه؟ الظاهر والنص. بخلاف من؟ بخلاف الحنفية، فإن المجمل عند الجمهور ما له دلالة على أحد أمرين، لا مزية لأحدهما على الآخر بالنسبة إليه. لكن عند الحنفية ما ازدحمت فيه المعاني واشتبه المراد اشتباها لا يدرك بنفس العبارة، بل بالرجوع إلى الاستفسار ثم الطلب ثم التأمل. الاستفسار يعني زي اللي احنا ذكرناه كده، ان احنا ننظر في مفهومات اللفظ كلها جميعا فنضبط، ده معنى الطلب، وبعدين نتأمل في استخراج المراد منها. احنا ننظر نستفسر نطلب معنى كلمة أن، نجدها كلمة مشتركة بين معنيين لا ثالث لهما، هو ده الطلب. وبعدين نتأمل فيها فنجدها بمعنى كيف دون أين فيحصل المقصود. ده معنى كلام الحنفية اللي هو بل بالرجوع إلى الاستفسار ثم الطلب ثم التأمل. لذلك المجمل عند الجمهور أعم من المجمل عند الحنفية. لذلك المجمل عند الجمهور كم قسما يشمل من أقسام المبهم عند الحنفية؟ ليه؟
تسمعني يعني قد اثنين في الوضع في الجمهور وعنده أربعة.
لا، احنا بنقول ان المجمل، انتوا معايا يا اخوانا المشاركون عبر الاثير ولا لا؟ ولا النت مش موجود ولا ايه اللي حصل؟ بشوف ناس بتدخل وتطلع كده، معنى ولا لا؟ يعني الكلام واضح ولا الكلام صعب ولا ايه اللي حصل؟ طيب ال 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 حسب ال 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 المجمل كم قسما يشمل عند الحنفية؟ الحمد لله. إيه؟ أربعة ليه؟ صح، الحنفية عندهم أربعة أقسام فعلا، يبقى هو بيشمل أربعة. أربعة ولا ثلاثة ولا اثنين ولا واحد ولا إيه؟ ولا ستة؟ الخفي عند الحنفية أربعة، لكن المجمل هو قسم واحد بس. أيوة، يشمل كم قسم؟ ثلاثة. ليه؟ ليه أختنا الكريمة؟ ثلاثة. الأخت الكريمة بتقول ثلاثة ليه؟ أيوة، أحسنتي أحسنتي، بارك الله فيك. صحيح، أخرجوا المتشابه. أحسنتي، صح، أحسنت، جميل، هذا يعني فهم حسن، لأن المجمل لا يشمل المتشابه، المتشابه لا يمكن أصلا معرفة معناه، فطلع بره القسم. بقي الثلاثة اللي هو كده كده نوع من أنواع الخفاء، لكنه يزول، هو نوع من أنواع الخفاء في الأول والثاني يعني، لكنه يزول، اللي هو الظاهر والنص والظاهر والنص والمفسر ماشي والمحكم، ديت أقسام واضح الدلالة. أقسام خفي الدلالة الإيه عند الحنفية؟ ها، أقسام خفي الدلالة الخفي والمشكل أو المشكل والمجمل والمتشابه، هو يشمل الخفي الذي يقابل الظاهر عندهم، والمشكل الذي يقابل النص عندهم، والمجمل الذي يقابل المفسر عندهم، لأن المجمل ده غير المجمل عند الجمهور، انتبهوا، لكنه لا يشمل المتشابه، لأن المتشابه لا يمكن معرفة معنى. يبقى إذن المجمل، فهمتم؟ المجمل عند الجمهور أعم من المجمل عند الحنفية، فكل مجمل عند الحنفية، فكل مجمل عند الحنفية مجمل عند الجمهور ولا عكس، ولا عكس، واضح؟ ما هو خفي الدلالة لأن هو مش واضح دلالته، هو له معناه بس احنا، له معنى بس احنا ما نعرفوش. لا، ما هم الجمهور ما بيدخلوهوش، هو أحيانا أحيانا بعض العلماء من الجمهور بيدخلوا التشابه في الإجمال، التشابه في الإجمال، بس خلي بالك انه يعني سياتي ان شاء الله، لعله ياتي يعني، اللي هو فكره المحكم اصلا والمتشابه وشرح الفكره ديت يعني. لكن على اي حال، التشابه عند الجمهور يختلف عن الاجماع، ولعله ياتي ان شاء الله في المؤول شيء اشاره الى ذلك يعني. والا فان فعلا بعض العلماء بيدخلوا التشابه في الاجماع، بس مش التشابه عند الحنفيه. التشابه اللي عند الحنفية لا يمكن إدراك المعنى. المجمل عند الجمهور، خلي بالك بس من النقطة دي لأنها مهمة. الفرق بين الحنفية، الفرق بين الحنفية والجمهور، أن الحنفي، أن الجمهور، المجمل عند الجمهور سيتضح معناه. ماشي؟ يعني في أسباب تزيل هذا الإجمال. ماشي؟ لكن المتشابه عند الحنفية لا يمكن الوصول إلى معناه، فلذلك يخرج من الإجمال عند الجمهور. واضح؟ طيب، ما هي أسباب الإجمال؟ أسباب الإجمال كثيرة، يعني سنختصر على بعضها سريعا. منها الاشتراك اللفظي، كالاختلاف في لفظ القرء في قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، على قولين: القول الأول الحيض والقول الثاني الطهر. وسبب الاختلاف التضاد في كلمة القرء، وهي من الألفاظ اللغوية التي لها أثر في الحكم الشرعي اللي هو علم الفقه، لأن المطلوب من المرأة المطلقة أن تتربص ثلاثة أطهار أو ثلاثة حيض. والثاني من أسباب الإجمال الاشتراك في التركيب، ربنا سبحانه وتعالى يقول: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. فالذي بيده عقدة النكاح السلف اختلفوا فيه على قولين: أنه ولي المرأة، ولي أمر المرأة، وقد قال به جماعة منهم، أو أنه الزوج، وهو قول جماعة من السلف أيضا. وهذان القولان لا يمكن القول بهما معا، كما لا يمكن أن تجعل الآية بمثابة الآيتين فيقال بهما على تغيرهما، فيجوز أن يعفو هذا أو أن يعفو ذاك، بل لا بد أن يكون المراد بالآية أحدهما، وهذا من اختلاف التضاد الذي يحتاج إلى بيان أي المعنيين هو الصحيح. هذا أيضا من أسباب الإجمال. ومن أسباب الإجمال أيضا الاستثناء المجهول. الاستثناء المجهول اللي هو أن يكون اللفظ بحيث لو فرض الاقتصار عليه لظهر معناه، ولكنه وصله باستثناء مجهول فانسحب حكم الجهالة على اللفظ. زي أحلت لكم بهيمة الأنعام، ده واضح أهو. أحلت لكم بهيمة الأنعام، ده واضح مفهوم عند من يدريه. ثم قال إلا ما يتلى عليكم، فانعكس الإجمال على أول المقال. فانعكس الإجمال على أول الإيه؟ على أول المقال. واضح؟ أو إبهام قدر اللفظ. قال الله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده، فالحق مطلوب غير محدود ولا معروف المقدار. يبقى إذن في أسباب للإيه؟ للإجمال، وفي أسباب أخرى طبعا. والإجمال واقع في الكتاب والسنة، ووقوعه دليل جوازه، وقوعه دليل جوازه. وثانيا لأن القرآن قد جاء على معهود العرب، فالنبي صلى الله عليه وسلم عربي يخاطب كما يخاطب العرب، والعرب تجمل كلامها ثم تفسره فيكون كالكلمة الواحدة. طب ليه ربنا سبحانه وتعالى خاطبنا بالمجمل؟ لأمور، منها ليكون الإجمال توطئة للنفس على قبول ما يتعقبه من البيان. لو إن الإنسان أتى الحكم مرة واحدة يمكن للنفوس أن تنفر، لكن لما يأتيها الحكم مجمل ثم يفصل بعد ذلك أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، ثم يتلو عليهم المحرمات بعد ذلك، فتسكن النفس. وأيضا أن الله تعالى جعل من الأحكام جليا وخفيا ليتفاضل الناس في العلم بها ويثابوا على الاستنباط لها، ولذلك جعل منها مفسرا جليا وجعل منها مجملا إيه؟ خفيا. هذا ليتفاضل أهل العلم، ليظهر فضل أهل العلم. ماشي؟ طيب عرفنا المجمل، وهذا المجمل يحتاج إلى إيه؟ يحتاج إلى بيان، فلا بد أن يحمل المجمل على المبين. ولذلك القاعدة فيه أن نحمل الكتاب على السنة، دي القاعدة الكلية في الإجمال. لما يكون عندنا إجمال في القرآن بندور في أول بيان لها الإيه؟ السنة، ثم السنة تحمل على فهم العلماء المعتبرين، وده معنى قول العلماء أبقى الكتاب موضعا للسنة وأبقت السنة موضعا للرأي الحسن، وأبقت السنة موضعا للرأي الإيه؟ الحسن. لذلك في قواعد لحمل في قواعد لبيان المجمل نذكر بعضها يعني. فيجوز حمل المتواتر على الآحاد عند جمهور الأصوليين، لما تيجي آية ويجي حديث يجوز أن تبين الآية أن تبين الآية بالحديث. زي مثلا ربنا سبحانه وتعالى يقول وآتوا حقه يوم حصاده. ابن عمر رضي الله عنه روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. لو كان الواحد بيسقي بآلة أو كده طلع نصف العشر، لو كانت السماء والمطر يبقى الإنسان يعمل إيه؟ يطلع العشر. ومن قواعد البيان أنه يجوز أن يرد منفصلا عن المجمل، وهو الكثير، وهو الكثير. زي ربنا سبحانه وتعالى يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، هذا مجمل، هذا مجمل. ما القوة التي يعني أمرنا الله عز وجل بإعدادها؟ بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. وده تفسير بالإيه يا مولانا؟ أه؟ هذا التفسير بماذا يا مولانا؟ بالمثال. وهذا تفسير بالمثال سبق يعني إن شاء الله نأخذه بعد ذلك، اللي هو أصلا التفسير المأثور مصطلح خطأ. هنا يا سيدي ده تفسير بالإيه؟ بالمثال. يعني يجوز أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام إنما ذكر مثالا، هو ده تفسير نبوي طبعا. يعني ده كما مصدر هذا التفسير هو تفسير نبوي، خلاص هو بيان نبوي، لكن هذا من قبيل التفسير بالمثال. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لم يقصد أن القوة الرمي فقط، وإنما قصد أن الرمي نوع من أنواع القوة. واضح يا مولانا؟ طيب، القاعدة الثالثة: يجب حمل المجمل على كل تفاصيله. فإن القاعدة أن كل بيان المجمل يعد مرادا من ذلك المجمل وكائنا فيه. وذكر ربنا سبحانه وتعالى يقول: وأقيموا الصلاة، ولم يبين صفة الصلاة، فبينها عليه الصلاة والسلام بفعله. كيف عرفنا أنه بالمثال؟ إحنا درسنا ده في التحرير في أصول التفسير، أول كتاب في هذه المجالس المباركة درسناه يا عبد الله، فتعرفه إن شاء الله من هناك. طيب، يجب حمل المجمل على كل تفاصيله، فإن القاعدة أن كل بيان المجمل يعد مرادا من ذلك المجمل وكائنا فيه. والله تعالى قال: وأقيموا الصلاة، ولم يبين صفة الصلاة، فبينها عليه الصلاة والسلام بإيه؟ بفعله. فكل بيان النبي عليه الصلاة والسلام هو من قبيل الإيه؟ هو من قبيل ما يدخل تحت بيان هذا المجمل. القاعدة الرابعة: أنه يجب الاقتصار على بيان الشرع المطابق للمجمل، ويكمل غير المطابق بالاجتهاد. يعني مثلا ربنا سبحانه وتعالى يقول: وحرم الربا. هذا أولى ما يفسر به هذا الحديث، اللي هو حديث مين؟ أول ما يفسر به هذه الآية حديث أبي سعيد الخدري، قال النبي عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء. ده البيان الأولي للنص، البيان الأولي للآية. ولذلك إذا جاء بيان النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو البيان الايه؟ فهذا هو البيان الذي يجب الأخذ به. فإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، انتهى خلاص. طيب، هل يمكن أن نلحق به أصناف أخرى؟ نعم، بس نلحق الأصناف الأخرى ديت بالإيه؟ بالاجتهاد الشرعي المعتبر. خامسا: يقع بيان المجمل باللغة والشرع، بالشرع واللغة. قال الله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. فده بيان إيه؟ قرآني. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب. وأيضا يمكن أن نبحث في اللغة، أن نبحث في اللغة لبيان المجمل. عندنا مثلا عسعس، أقبل وأدبر، هل يمكن أن نحمله ولا لا؟ عندنا بعض الكلمات الغريبة في القرآن الكريم تكون مجملة، فنحتاج إلى بيانها باللغة. والقاعدة السادسة: أنه إذا خلا المجمل عن بيانه الشرعي بالكلية جاز أن يكون البيان بالاجتهاد، لأن من المجمل ما وكل العلماء إلى اجتهادهم في بيانه من غير سمع يفتقر إليه، كقوله تعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد. لم يرد سمع ببيان أقل الجزية، حتى اجتهد العلماء في إيه؟ في أقلها. فالمجتهد إذا تبحر في إدراك معاني الشريعة، واتسع إذا تبحر في إدراك معاني الشريعة بنظره، واتسع في ميدانها باعه، زال عنه ما وقف من الإشكال، واتضح له القصد الشرعي على الكمال، كما يقول الشاطبي رحمه الله تعالى. القاعدة السابعة: أنه يجب إعمال حمل المجمل على المبين كلما خفيت الدلالة على المكلف، على المكلف. يعني متى استبهم المستمع أو القارئ اللفظ بأي وجه، ساغ بيانه بما هو أظهر إيه؟ بما هو أظهر له. ماشي يا شباب؟ طيب، المسألة السادسة: تنقسم آيات القرآن العظيم بالنسبة للبيان إلى قسمين. هناك ما هو بين بنفسه بلفظ لا يحتاج إلى بيان منه ولا من غيره، وهو كثير، بل قال الشافعي عنه: ما أتى الكتاب على غاية البيان فيه فلم يحتج مع التنزيل فيه إلى غيره، زي التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، إن المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، والقانتين، هذه كلها واضحة لا تحتاج إلى بيان أصلا. وهناك ما ليس ببين بنفسه فيحتاج إلى بيان، وبيانه إما أن يكون في القرآن، أو في السنة لأنها موضوعة للبيان، أو ببيان العلماء بطريق الاجتهاد كما ذكرنا، وكما ذكرنا أيضا بعض الأمثلة له، زي مالك يوم الدين. ربنا سبحانه وتعالى فسر ملك يوم الدين في آية أخرى، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وقد أكثر الإمام الزركشي رحمه الله تعالى في البرهان من ذكر هذا أمثلة هذا النوع، فراجعوه للأهمية. أو بيان السنة للقرآن، زي مثلا الأمر بالصلاة بالزكاة بالحج بالعمرة، ثم بين على رسول الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم عدد ما فرض من الصلوات ومواقيت هذه الصلوات وسنن هذه الصلوات وعدد الزكاة ومواقيت الزكاة وكيف عمل الحج والعمرة، وحيث يزول هذا ويثبت وتختلف سننه وتتفق، ولهذا أشباه كثيرة في القرآن والسنة. وأيضا بالاجتهاد العدد الذي تنعقد به الجمعة المأمور بها في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. واضح؟ فهذا في الجملة آيات القرآن من حيث البيان، من حيث البيان.
يسمى نسخا السنة.
لا، يسمى نسخا بالمفهوم العام، نعم قد يسمى نسخا بالمفهوم العام عند السلف، وأما النسخ في اصطلاح المتأخرين فهو مختلف عن هذا.
حتى ولو كان البيان آية بيد السنة.
حتى ولو طيب، استعنا بالله، يعني نشرح ما تيسر من كلام الإمام البرقيني رحمه الله تعالى. طيب، قال رحمه الله تعالى: النوع 37 و38، المجمل والمبين. ومرادنا بالمجمل ما وقع مجملا في الكتاب. احنا قلنا ان المجمل ما لم تتضح دلالته، ما له دلالة غير واضحة، ما له دلالة على احد معنيين لا مزية لاحدهما على الاخر بالنسبة اليه. ما وقع مجملا، قال: ومرادنا بالمجمل ما وقع مجملا في الكتاب ثم بينته السنة. ثم بينته السنة. وطيب، وأرجو أن تراجعوا يعني شرح الإمام نعشور رحمه الله لقول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم، ففيه كلام حسن عن فكرة الإجمال وفائدة هذا الإجمال ونحو ذلك. قال: ومرادنا بالمجمل ما وقع مجملا في الكتاب ثم بينته السنة. فمما وقع مجملا وحصل بيانه بالسنة قوله تعالى: وأقيموا الصلاة، وقوله تعالى وأقيموا الصلاة، وقوله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقوله تعالى: وآتوا الزكاة. وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعال الصلاة وأركان الحج ومقادير نصب الزكوات في أنواعها. أولا، هذه الآيات التي ذكرها رحمه الله، ذكر أول آية إن هي مجملة، يعني حكم عليها بالإجمال: وأقيموا الصلاة. وهذه الآية في الحقيقة اختلف العلماء فيها هل هي مجملة أم لا. قال بعض العلماء أن هذه الآية عموم، وقالت فرقة هو من مجمل القرآن، ورجح بعض العلماء أن هذه الآية عموم من وجه وإجمال من وجه آخر. فهي عموم من حيث الصلاة الدعاء، من حيث الصلاة بمعنى الدعاء، فحمله على مقتضاه ممكن، لكن خصصه الشرع بهيئات وأفعال وأقوال. لكنه مجمل من حيث إيه؟ الإجمال فيه من حيث إيه؟ من حيث الأوقات. هكذا ذكر يعني الإمام ابن عطية رحمه الله، إن إجمال هذه الآية من حيث الأوقات وعدد الركعات والسجدات، لا يفهم من اللفظ، لكن السامع مفتقر فيه إلى التفسير، مفتقر فيه إلى التفسير. وده كله في أقيم الصلاة. أما الزكاة فمجملة لا غير، أما الزكاة فمجملة لا غير. طيب، يبقى إذن هذه الآيات التي ذكرها رحمه الله، اللي هي فيها الأسماء الشرعية: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، من شهد منكم الشهر فليصم، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. بعض العلماء ذهب إن هي عامة غير مجملة، يعني مثلا يقول طبعا آية الزكاة خلاص احنا اتفقنا إنها مجملة، لكن مثلا قالوا إن الصلاة تحمل على كل دعاء، الصوم على كل إمساك، الحج على كل قصد، إلا ما قام الدليل إليه. وهذه طريقة من قال ليس في الأسماء شيء منقول. لكن بعض العلماء ذهبوا إن هي مجملة، يعني المراد بها معان لا يدل اللفظ عليها في اللغة، إنما نعرفها من جهة إيه؟ نعرفها من جهة إيه؟ من جهة الشرع. فافتقر إلى البيان كقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. وهذه طريقة من قال إن الأسماء منقولة، وهذا هو الأصح، يعني منقولة من اللغة إلى الشرع. يبقى إذن هذه الآيات من المجملات. وكذلك قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. وهذه الآية وأحل الله البيع وحرم الربا مما اختلف العلماء فيه أيضا، فقال بعضهم إنها مجملة لأن الربا زيادة، وما من بيع إلا وفيه زيادة، فافتقر إلى بيان ما يحل وما يحرم. وقيل: لا، بل ليست بمجملة، لأن البيع منقول شرعا فحمل على عمومه ما لم يقم دليل على التخصيص. ماشي؟ فبعض العلماء يقول إن ال هنا اللي هي البيع الربا من عموم القرآن، الألف واللام للجنس، لأنه ما تقدمش بيع مذكور يرجع إليه، زي والعصر: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والعصر: إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والعصر: إن الإنسان لفي خسر. وإذا ثبت إن البيع عام فهو مخصص بما ذكرناه، بما يذكره العلماء من الربا وغير ذلك مما نهي عنه ومنع العقد عليه، كالخمر والميتة وحبل الحبل وغير ذلك مما هو ثابت في السنة وإجماع الأمة النهي عنه، زي اقتلوا المشركين. هذه الظواهر تقتضي العمومات ويدخلها التخصيص، لكن بعض العلماء ذهب إن هي مجمل، هذا من مجملات القرآن، من مجملات القرآن اللي فسرت به المحلل من البيع والمحرم، فلا يمكن أن يستعمل في إحلال البيع وتحريمه إلا أن يقترن به بيان من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن دل على إباحة البيوع في الجملة دون التفصيل. يبقى الفرق بين العموم والمجمل إيه؟ في الآيات دي إن العموم يدل على إباحة البيوع في الجملة، والتفصيل على إباحة البيوع في الجملة والتفصيل ما لم يختص يخص بدليل. إنما المجمل لا يدل على إباحتها في التفصيل حتى يقترن به بيان يقول لنا إن ده إيه؟ إن ده حلال، والأول أصح كما صححه القرطبي رحمه الله تعالى، وصححه أيضا غير واحد من العلماء. ولذلك قال الإمام البلقيني: وقد اختلف قول الشافعي رحمه الله في آية البيع على أقوال حكاها الماوردي، أحدها أنها عامة إلا ما خرج بدليل، ثم هل هي عام أريد به الخصوص أو عام مخصوص؟ قولان. ماشي؟ والقول الثاني إنها مجملة، إنها مش أنها، عندكم إنها ولا أنها؟ إيه؟ والقول الثاني إنها مجملة. ماشي؟ الإمام الشافعي رحمه الله تعالى له في قوله تعالى: وأحل الله البيع، طبعا الآية دي الخلاف فيها قوي جدا، هل هي من المجمل ولا من غير المجمل؟ وللشافعي فيها 4 أقوال، الشافعي له فيها 4 أقوال: أنها عامة خصصها الكتاب، أو أنها عامة خصصتها السنة، أو أنها مجملة بينها الكتاب، أو أنها مجملة بينتها السنة. وأيضا في قوله تعالى: وآتوا الزكاة، على قولين: أنها عام خصصته السنة، أو مجمل بينته السنة، وإن كان الأكثر على أنها إيه؟ أنها مجمل كما ذكرناه. ومنشأ الخلاف في ال ديت للشمول ولا عهدية ولا للجنس من غير استغراق ولا محتملة. ماشي؟ فصحح كثير من العلماء أن آية البيع فيها العموم، وآية الزكاة فيها الإيه؟ فيها الإجمال. ليه؟ ليه صححوا ده؟ قبل أن نشرح يعني الكلام، لأن حل البيع على وفق الأصل، من حيث إن الأصل في المنافع الحل وفي المضار الحرمة بأدلة شرعية. ماشي؟ فمهما حرم البيع فهو على خلاف الإيه؟ الأصل، بخلاف الزكاة. الزكاة على خلاف الأصل لتضمنها أخذ مال الغير بغير إرادته، فوجوبها على خلاف الأصل. لذلك ذكر الإمام البرماوي إن الأخبار الواردة في البابين مشعرة بهذا المعنى، فلذلك اعتنى النبي عليه الصلاة والسلام ببيان المبيعات الفاسدة، كالنهي عن بيع حبل الحبلة والمنابذة والملامسة وغير ذلك، بخلاف الزكاة فإنه لم يعتني فيها ببيان ما لا زكاة فيه. فمن ادعى وجوبها في مختلف فيه كالرقيق والخيط فقد ادعى حكما على خلاف الايه؟ على خلاف الدليل. ادعى حكما على خلاف الدليل. طيب الإمام البلقيني نقل كلام الإمام الماوردي. نقل كلام الإمام الماوردي بتصرف كعادته رحمه الله تعالى، ونحن سنقرأ الكلام ونعلق عليه بما تيسر. كلام الإمام الماوردي ظاهر؟ ظاهر كلام ماوردي. ماشي، يعني اللي هو قد اختلف قول الشافعي رحمه الله في آية البيع على الأقوال، حكاها الماوردي. ماشي، ده مش ظاهر اللي هو ده أحدها أنها عامة إلا ما خرجت إيه؟ طيب من أول من القول الثاني ظاهر صح؟ طيب قال أحدها أنها عامة إلا ما خرج بدليل. أحدها أنها عامة إلا ما خرج بدليل. يعني إيه أحدها عامة إلا ما خرج بدليل؟ يعني هو يريد أن يقول إن أول قول للإمام الشافعي رحمه الله أنها عامة إلا ما خرج بدليل، يعني لفظها لفظ عموم. لفظها لفظ عموم يتناول إباحة كل بيع إلا ما خصه الدليل. إن لفظها لفظ عموم يتناول إباحة كل بيع إلا ما خصه الدليل. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن بيوع كانوا يستعملونها ولم يقصد إلى بيان الجائز منها، وإنما قصد إلى بيان فاسدها منه، فدل بذلك على أن الآية قد شملت إباحة البيوع، قد شملت إباحة البيوع كلها، فاستثنى ما لا يجوز إيه منها. واضح؟ يبقى القول الأول إن هي إيه؟ يبقى القول الأول إن هي إيه؟ عامة. القول ثم هل هي عامة أريد بها الخصوص أو عام مخصوص؟ أو عام مخصوص قولان. طبعا إحنا خدنا قبل كده الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص، لكن الفرق بينهما من وجهين: إن العموم المطلق الذي يجري على عمومه وإن دخله التخصيص ما يكون المراد باللفظ أكثر وما ليس بمراد باللفظ أقل، والعموم الذي أريد به الخصوص يكون المراد باللفظ أقل وما ليس بمراد باللفظ إيه؟ أكثر. والفرق الثاني أن البيان فيما أريد به الخصوص متقدم على اللفظ، وفيما أريد به العموم متأخر عن اللفظ أو مقترن به. وعلى كلا القولين يجوز الاستدلال بها على إباحة البيوع المختلف فيها ما لم يقم دليل التخصيص على إخراجها من عمومه. واضح؟ أكيد. طيب واضح يا أخواننا عبر الأثير. طيب قال والقول الثاني أن إنها مجملة. والقول الثاني إنها مجملة. ماشي؟ طيب ليه القول الثاني إنها مجملة أو أنها مجملة ديت؟ إنها مجملة إذ ليس في الآية ما هو جائز وما ليس بجائز، وعلى هذا هل هو بنفسها أو بعارض وجهان: أحدهما بنفسها لقوله تعالى وحرم الربا، والربا من أنواع البيع، فعارض آخر الآية أو أول الآية، والثاني أن السنة لما وردت بالنهي عن جملة من البيوع تبين أن الآية مفسرة بذلك فكانت الآية مجملة لذلك. يعني هو يريد أن يقول هل الآية ديت القول الأول إنها عامة والقول الثاني إنها مجملة، إذ ليس في الآية ما هو جائز وما ليس بجائز. يعني لا يعقل منها صحة بيع من فساده. إحنا مش هنعرف منها البيع ده جائز ولا غير جائز إلا ببيان من السنة. لأن إحنا عندنا بيوع من البيوع ما يجوز ومن البيوع ما لا يجوز. وليس في الآية ما يتميز به الجائز من غير الجائز. فيبقى ده اسمه الايه؟ فصلت؟ يبقى ده اسمه الايه؟ المجمل الذي لا نعقل المراد من ظاهره الا ببيان يقترن به. واضح؟ يبقى ده مش عام هو، يعني ده مش فيه تخصيص، مش فيه تخصيص، إنما ده إحنا مش عارفين، لا نعقل من نفس الآية هل ديت، هل ده بيع جائز ولا بيع غير جائز؟ مفيش في الآية، مفيش في الآية اللي بيميز بين الاثنين، فصارت الآية إيه؟ مجملة. ماشي؟ طيب، قال رحمه الله: وعلى هذا هل هو بنفسها أو بعارض؟ هل هو بنفسها أو بعارض؟ لعلها والله أعلم بتعارض وليست بعارض، لعلها بتعارض. وهو المراد على كل حال، يعني هم اختلفوا هل هي مجملة بنفسها لتعارض فيها ولا هي مجملة بغيرها، على وجهين. الوجه الأول أحدها بنفسها، يعني هي بنفسها مجملة لقوله تعالى، لقوله تعالى: وحرم الربا، والربا من أنواع البيع، فعارض آخر الآية أول الإيه؟ الآية. خلاص؟ يعني إن قول الله عز وجل وأحل الله البيع يقتضي جواز البيع كله بقى، أي بيع، حتى لو أنا اديتك جنيه وخدت منك 10، ما ده اسمه إيه؟ اسمه بيع، ده اسمه بيع، ماشي؟ فيقتضي جواز البيع متفاضلا، وقوله وحرم الربا يقتضي تحريم البيع متفاضلا، فصار آخرها معارض لأولها، فوقع الإجمال فيها بإيه؟ بنفسها. ماشي؟ فوقع الإجمال فيها بإيه؟ بنفسها. خلاص؟ لا، ما هو ده الأول بيقتضي إباحة كل بيع، والآخر بيقتضي حرمة بيع معين. الأول بيقول أي بيع حلال، حل الله البيع، أي بيع حتى الربا. في الآخر قال وحرم الربا. لا، ما هو ده لو قلنا إن الآية عامة. صحصح معايا، صحصح معايا، إحنا دلوقتي بنتكلم إن الآية مجملة، ما بنتكلمش إن الآية عامة. واضح؟ طيب، قال رحمه الله: معلش اصبروا. والثاني أن السنة لما وردت بالنهي عن جملة من البيوع تبين أن الآية مفسرة بذلك، فكانت الآية مجملة لذلك. ده اللي هو الوجه هون يا سيدي، الوجه الثاني اللي هو إيه؟ أن هو بغيرها. أحسنت، يعني هل هو بنفسها ولا بتعارض يعني بغيرها؟ لا، قال إن الوجه ده بغيرها. طب إزاي؟ يعني هو عايز يقول إنه الآية تقتضي جواز كل بيع، بيع الغرر ماشي، بيع المعدوم ماشي، لكن السنة وردت بالمنع من بيع الغرر والملامسة والمنابذة وأنواع من البيوع، فصارت السنة معارضة للآية، فوقع الإجمال فيها بغيرها. واضح؟ ده تقرير ليه الآية مجملة. ثم قال: واختلف أصحابنا، اللي هم مين؟ واختلف أصحابنا اللي هم الشافعي في الإجمال على وجهين آخرين. ماشي؟ القال يعني القاضي الماوردي، متوفى سنة 450 في كتابه الحاوي، وهو في فروع الشافعي، اللي هو الإمام أبو المعالي الجويني استبطنه في نهاية المطلب، استبطن هذا الكتاب، الكتاب الحاوي، هو كتاب عظيم. قال: واختلف أصحابنا في الإجمال على وجهين آخرين. الأول أنه وقع في المعنى المراد بها دون صيغة لفظها، لأن البيع اسم لغوي معقول، لكنه لما قال عقبة وحرم الربا عارضه، ولم يتعين المراد منها، صار لذلك مجملين. يعني هو عاوز يقول إن الإجمال في المعنى دون اللفظ، لأن لفظ البيع، لفظ البيع اسم معروف من اللغة، لم يرد من طريق الشرع ومعناه معقول، لكن لما جه ما يعارضه تدافع العمومان، ولم يتعين المراد منهما إلا بالسنة، صار مجملين لهذا المعنى، فده مشكل المعنى. فده وجه من أوجه إن الآية مجملة وليست عامة. والثاني أن اللفظ أيضا مجمل، يبقى في ناس بيقولوا إن الإجمال في المعنى بس، في ناس قالوا لا، ده الإجمال في اللفظ برضه، لأنه لما تبين بالسنة أن ثم شرائط لم تكن معقولة من اللفظ، خرج بذلك عن موضوعه لغة. يعني إيه الكلام ده؟ هو يعني إيه يا عم الشيخ؟ يعني هو يريد أن يقول في هذا الوجه إن اللفظ مجمل والمعنى المراد به مشكل، لأنه لما لم يكن المراد باللفظ ما وقع عليه الاسم وصار مضمن بشرائط لم تكن معقولة في اللغة، يبقى كده الشرط اللفظ خرج بالشرائط ديت عن موضوعه في اللغة إلى ما استقرت عليه شرائط الايه؟ الشرع. يعني هو له في اللغة معنى معقول زي الصلاة، احنا قلنا انها مجملة ليه؟ لأنها مضمنة بشرائط مش موجودة في اللغة. الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء، مش أقوال وأعمال مخصوصة إلى آخره. خلاص، وإن كان فيها معقولة في اللغة زي الخضوع وما يقع فيها من الدعاء، فزي كده لفظ البيع برضه. وعلى كلا الوجهين أيضا لا يجوز الاستدلال بها على صحة بيع من فساده. وإن دلت، يعني لو إحنا قلنا إن هي مجملة، فلا يجوز الاستدلال بها على صحة بيع من فساده، وإنما دلت على إباحة إيه؟ على إباحة البيع في أصله، وده فرق بين العموم والإجمال. فيجوز الاستدلال بظاهر العموم، ولم يجوز الاستدلال بظاهر الايه؟ المجمل. واضح؟ طيب. قال، واضح يا سيدي؟ الحمد لله. قال القول الثالث أنها عامة دخلها التخصيص، ومجملة لحقها التفسير لقيام الدلالة على كل منهما. يعني قالوا إن هي عامة ومجملة، واختلفوا في وجه دخول ذلك على 3 أوجه: أن العموم في اللفظ والإجمال في المعنى، فيكون اللفظ عاما مخصوصا والمعنى مجملا لحقه التفسير. واضح طبعا، شرحنا قبل كده العموم وشرحنا الإجمال، بس هم دول فرقوا بين المعنى واللفظ، فقالوا إن لفظ البيع عام وأحل الله البيع عام، لكن المعنى مجمل. ماشي، واضح؟ طيب الثاني، واضح يا اخوانا عبر الاثير ولا لا؟ معلش، احنا انا صراحه كنت يعني انوي يعني ان احنا ننتهي عند المقدمه اللي هو يعني مقدمه العلم، لكن لا باس ان احنا يعني ايضا ننتهي من هذا النوع، يعني لا باس ونصبر ان شاء الله. طيب بس الكلام يكون واضح بس، ولو مش واضح يعني ان شاء الله الا بعض وضوح فيتبين في الاعاده ان شاء الله. الثاني أن العموم في قوله تعالى وأحل الله البيع، والإجمال في قوله وحرم الربا، يعني البيع ده عام والربا هو اللي مجمل. الثالث أنه كان مجملا فلما فسره النبي صلى الله عليه وسلم صار عاما بعد البيان، صار عاما بعد البيان، يعني هو أصله مجمل، فلما النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا البيوع المحرمة والبيوع الفاسدة صار البيع لفظ إيه؟ عام. والقول الرابع أنها تناولت بيعا معهودا، أنها تناولت بيعا معهودا، وأنزلت بعد أن بين النبي صلى الله عليه وسلم ما يجوز من البياعات، فينصرف اللفظ إلى البيع الذي بينه صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فيتعذر الاستدلال بظاهرها على صحة البيع إلا بعد بيان أنه جائز في السنة، بخلاف القول الأول فإن عليه يصح أن يستدل بها على صحة كل مختلف فيه من البيعات. يعني هي تناولت بيعا معهودا، بيع كان معروف، يعني قال هنا أصبحت للإيه؟ للعهد، للعهد، ونزلت بعد أن أحل النبي صلى الله عليه وسلم بيوع وحرم بيوع، فقوله وأحل الله البيع اللي هو أحل مين؟ الرسول، وعرفه المسلمون منه، فترتب الكتاب على السنة، وتناولت الآية بيعا معهودا. سبحان الله، عجيب، يعني هذا كله في آية واحدة، يعني هذا كله في آية واحدة. وإنما قالوا ذلك لأنه لما لم يكن الجنس مرادا لخروج بعضه منه، ثبت إن المعهود هو الإيه؟ هو المراد. طب إيه اللي يترتب على ده؟ اللي يترتب على ده ما ينفعش إن إحنا نيجي في بيع نقول البيع ده صحيح لقوله تعالى وأحل الله البيع. لا، بل نرجع في حكم ما اختلفنا فيه إلى الاستدلال بالسنة الأول، اللي عرفنا بها البيوع الصحيحة من الايه؟ من الفاسدة. وده برضو فرق بين المجمل والعموم. واضح واضح يا اخوانا؟ طيب، قال رحمه الله: وذكر غيره من الأصحاب أن فيها أقوالا، أنها عامة خصصها الكتاب أو خصصها السنة، أو مجملة بينها الكتاب أو مجملة بينتها السنة. قال: وإذا قلنا عامة، فهل عمومها من حيث اللفظ أو من حيث المعنى؟ قولان، ومنهم من وجهين. وحكى الماوردي أيضا وجهين في قوله تعالى: وحرم الربا. أحدهما أنها ماشي، أنها مجملة، وكل ما جاءت به السنة من أنواع الربا تفسير لها. يعني إذا ثبت تحريم الربا بالكتاب والسنة والإجماع، لكن الآية ديت بقى نفسها تحريم الربا ديت إيه؟ مجمل فسرته السنة، يعني ما جاءت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسير لما تضمنه مجمل كتاب الله من الربا، ولا تحريم الربا يتناول معهود الجاهلية من الربا اللي هو النسيئة وطلب الفضل بزيادة الأجل، وجاءت سنة النبي عليه الصلاة والسلام بزيادة الربا في النقد فاقترنت بما تضمنه التنزيل يعني. فالقول الأول أنها مجملة، وكل ما جاءت به السنة من أنواع الربا تفسير لها، والثاني أنها تتناول الربا المعهود في الجاهلية، ثم إنه وردت السنة بزيادة أنواع أخرى مضافة إلى ما جاء به القرآن. وقد اختلف قول الشافعي رضي الله عنه في آية الزكاة، هل هي عامة خصصتها السنة أو مجملة بيّنتها السنة، على قولين، وأظهرهما أنها مجملة. وقلنا إن ده قول عامة الأصحاب، إن قول الله عز وجل وأقيموا، قول الله عز وجل آتوا الزكاة، منهم من قال إن هي صحيح عامة، ومنهم من قال إن هي مجملة، والصحيح أنها مجملة فلا يحتج بها إلا على وجوب الزكاة بس، إنما القدر المخرج لا يحتج بها. القول الـ أو الـ القدر المخرج لا يحتج إيه؟ لا يحتج بها. واضح؟ وقد شرحت ذلك في أول المجلس. يعني نكتفي بهذا القدر، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله، والحمد لله. هو قال طبعا في آخر الكلام حتى نختم المجلس، قال: وقد اختلف أيضا قول الشافعي رضي الله عنه في آية الزكاة، هل هي عامة خصصتها السنة أو مجملة بيّنتها السنة، على قولين، وأظهرهما أنها مجملة. وفي هذا كفاية لبيان هذين النوعين، والله أعلم. وفي هذا كفاية لبيان هذين النوعين، والله أعلم. طيب، والله أعلم، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.